نصيحة؟ أنا أريد واحد ينصحني. أنا أريد واحد ينصحني.
شيخ أنا فتحنا أول واحد إذا جاء يعني اللي استفدت في الوقت أستاذ يعني مصدر أمير وطيبين
الله يحفظكم
حقيقة يعني بس يعني إذا هو ما ينصح ذاك الوقت صح لازم أنا كفت واحد أجنبي قال لي أنت شنو شغلتك؟ قلت له أنا رجل دين ماني شغل بالنساء كان هذا يشتري جنب الأجانب لو في دم الشيطان ينصحهم ويعلمهم فهي الشيطان يلعب بهم طهمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الحقيقة والمجاز. تقدم بالأمس الكلام عن الاستعمال وقلنا أن الاستعمال هو إرادة إخطار المعنى أو معنى من المعاني في ذهن الآخر أو السامع، فهذا إرادة إخفار المعنى في ذهن السامع يسمى بالاستعمال. الآن قالوا أن هذا الاستعمال على نحوين، تارة الاستعمال يكون حقيقيا وأخرى يكون مجازيا. طبعا هذا البحث، بحث المجاز والحقيقة، عادة يكون في علم البلاغة والعلوم العربية مرتبطة باللغة العربية، البلاغة، البديع، المعاني، القضايا. ولكن يبحث في علم الأصول ويبحث كذلك في علم المنطق، لأنه بعض الأبحاث تترتب عليهما، فيبحث المناطق والأصوليون عن الحقيقة والمجاز من باب المقدم، وإلا هو بحث في علم البلاغة. ما هو الاستعمال الحقيقي وما هو الاستعمال المجازي؟ قالوا
شيخنا شنو سبب المستنعي بأن
يصل المنطق؟ أنه مقدم البعض الأبحاث. بحث الظهورات وغيرها اللي سوف تأتي إن شاء الله مرتبط بهذا البحث، ولا مو مثل علم الأصول بحث عن المجاز، مو مثل أصولي. قالوا إذا استعملنا اللفظ لفظا معينا في معناه الموضوع له الذي قامت بينه أي بين هذا اللفظ وذلك المعنى علاقة لغوية شديدة، هذا الاستعمال يسمى بالاستعمال الحقيقي في المعنى الموضوع له الذي بينه وبين ذلك المعنى علاقة لغوية أكيدة.
شيخ ليش نقول لغوية؟
إيه العلاقة، شنو علاقة فيزيائية؟
مو عبرنا عن العلاقة السلبية.
في علاقة سلبية ولكن علاقة لغوية ناشئة من اللغة.
يعني لما اللغة شو ما نتقبل؟
نعم ما تجيبها العلاقة. إذن قال نعم أن استعمال اللفظ في معناه الموضوع له الذي قامت بينه وبين ذلك اللفظ علاقة لغوية شديدة مؤكدة، هذا الاستعمال يسمى استعمالا حقيقيا. أما إذا استعملنا اللفظ في معنى آخر غير موضوع له ولا توجد بين هذا اللفظ وذلك المعنى أي علاقة لغوية وإنما جئنا واستعملناه فيه، هذا الاستعمال يسمونه بالاستعمال المجازي. مثال ذلك اي نعم في معنى اخر غير موضوع له، ما توجد بينه وبين هذا اللفظ علاقه،
لا يوجد
بينه وبينه، نعم يسمى استعمال مجازي. مثال ذلك لدينا كلمه بحر ولدينا كلمه اسد، كلمة أسد لأي شيء موضوع حيوان مفترس، وتوجد بين لفظ أسد وبين الحيوان مفترس هذا المعنى علاقة لغوية شديدة. فإذا استعملنا كلمة الأسد في هذا الحيوان المفترس في هذا المعنى الذي بينه وبين لفظ علاقة لغوية، هذا الاستعمال يسمونه ماذا؟ استعمال حقيقي. فذلك كلمة بحر، كلمة بحر موضوع لأي شيء، كلمة بحر اسمه موضوع لهذا البحر الخارجي المعروف. فإذا استعملنا كلمة بحر في هذا البحر المعروف الذي بينه بين هذا المعنى وهذا اللفظ علاقة لغوية شديدة مؤكدة، فهذا الاستعمال يسمونه ماذا؟ استعمال حقيقي، لأنه استعمال اللفظ في معناه الموضوع له. أنا عندي لفظ وعندي معنى موضوع له، عندي لفظ أسد موضوع لمن الحيوان المفترس، فإذا استعملت لفظ الأسد في الحيوان المفترس هذا الاستعمال استعمال حقيقي. سوف نبين هذا المجال. إذا استعملنا اللفظ في معناه الموضوع له فإن هذا الاستعمال سوف يكون ماذا؟ يكون استعمالا حقيقيا. أما لو استعملنا كلمة الأسد في الرجل الشجاع، كلمة أسد هل موضوع الرجل الشجاع؟ ليس موضوع الرجل الشجاع، موضوع الحيوان المفترس. ولا توجد علاقة لغوية بين لفظ الأسد وبين ماذا؟ الرجل الشجاع. فهذا الاستعمال ماذا؟ استعمال مجازي. لماذا استعمال مجازي؟ لأنه استعمال للفظ الأسد في غير معناه الموضوع له، واستعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له استعمال ماذا؟ مجازي. إذن هذا هو الاستعمال الحقيقي المراد منه، وهذا المراد من الاستعمال المجازي. فالاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، والاستعمال المجازي استعمال اللفظ في معنى ماذا؟ غير موضوع له، ولا توجد بينه وبين اللفظ أي علاقة. ثم هذا الاستعمال المجازي لكي يصح له شروط. شروط الاستعمال المجازي: أن توجد بين المعنى المجازي الذي نريد أن نستعمل فيه اللفظ وبين المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ توجد ما علاقة مشابهة. والمعنى الحقيقي علاقة مشابهة كي يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي. لاحظوا لدينا كلمة ماذا؟ لفظ أسد. أسد موضوع لمن؟
للحيوان
المفترس. فإذا استعملنا لفظ الأسد للحيوان المفترس قال استعمال حقيقي. أما الاستعمال المجازي فهو استعمال اللفظ بمعنى غير موضوع له. هذا الاستعمال المجازي لكي يصح لابد أن يوجد بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي جهة مشابهة. لا مقارنة، جهة مشابهة. أنا لكي أستعمل لفظ الأسد في الرجل لابد من جهة مشابهة بين الرجل وبين الأسد. الأسد هو المعنى الحقيقي والرجل هو المعنى المجازي. فلكي أستعمل لفظ الأسد في المعنى المجازي في الرجل لابد أن توجد مشابهة بين نفس الرجل وبين ماذا؟ نفس الأسد. فلابد أن يكون الرجل ماذا؟ شجاعا، باعتبار أن الصفة المميزة للأسد هي الشجاعة.
أما لو استعملت كلمة أتل في رجل الجبار شلون أتل هذا؟
ليش مثلا قلنا الأسد حيوان المفترس؟ ليش ما نقول الأسد حيوان الشجاع؟ فإحنا نطلق كلمة الشجاع على الأسد، وإذا قلنا فلان في الحمام شجاع أو في كذا حتى شنو راح تكون تقارير على عندنا؟
هذه القرينة، لا توقيت هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني القرينة، الشرط الأول مشابه، استعمال المجاز له شرطان. زين
العفو، المشابه مين راح تجي مثلا
المشابه، المشابه بين نفس المعنى الحقيقي بين نفس الأسد وبين المعنى الآخر اللي نستعمل به له. احنا نقول أسد نريد نستعمله به، من نستعمله بالرجل اللي ينطلق على رجل، فلكي نطلقه على الرجل لكي نستعمله في الرجل لابد أن توجد مشابهة بين هذا الرجل وبين المعنى الحقيقي للفظ الأسد، وهو الأسد نفسه حيوان مفترس. فنأتي نقول ما هو وجه الشبه بين الرجل وبين الحيوان المفترس؟ نقول الشجاع، هذا رجل شجاع. فإذا لكي يصح استعمال لفظ المجاز، استعمال المجاز لابد من وجود علاقة شبه بين المعنى الحقيقي للفظ وبين المعنى المجاز. مثال ذلك المشابهة بين الرجل وبين الشجاعة، بين الرجل وبين الحيوان المفترس. فالأسد يشابه الإنسان بالشجاعة، أو الإنسان يشابه الأسد بالشجاعة، فبما أنه شجاع نشبهه بالأسد فنقول هو أسد، زيد أسد. اي ولكن هم قالوا نستطيع، ولكن قالوا ان جهة الشبه يجب ان تكون جهة واضحة بينه، هذه كريهة الرائحة او كريهة رائحة الفم، مو جهة واضحة، اي مو صفة واضحة بينه. الصفة البينة هي الشجاع، والرجل الجهة البينة فيه الواضحة هي الشجاعة. فلأجل هذه المشابهة بالصفة البينة الواضحة اطلقوا كلمة الأسد على ذلك. إذن الاستعمال المجازي لكي يصح له شروط، الشرط الأول أن تكون هنالك مشابهة بين المعنى الحقيقي لللفظ وبين المعنى الآخر الذي أريد أن أستخدم فيه ماذا؟ اللفظ. ثم أنه الشرط الثاني وجود القرينة، أنه وإن توفرت الشرط الأول وهو المشابهة، وإن توفر شرط المشابهة أي علاقة الشبه بين المعنى الحقيقي والمجازي، فإن صحة الاستعمال في المعنى المجازي لا تكون إلا بوجود قرينة. الآن أنا جئت أدخل إليكم وأقول لكم رأيت أسد، وأنا مقصود بالأسد شنو؟ شفت رجل شجاع، فأنا شفت أكو جهة شبه بين الرجل الشجاع وبين ماذا؟ الأسد. ولكن هذه جهة الشبه لا تكفي لكي ماذا؟ استعمل لفظ الأسد فيه استعمالا مجازيا. ذهن السامع لا ينتقل من لفظ الأسد إلى الرجل الشجاع إلا بوجود قرينة، لأنه لو قلت لكم رأيت أسدا سوف ينتقل منكم إلى ماذا؟ إلى حيوان مفترس، لا ينتقل منكم إلى المعنى المجازي، لأن الانتقال إلى المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة. فإذا لكي يصح الاستعمال المجازي فكما يجب توفر شرط المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي لابد من توفر ماذا؟ القرينة التي تصرف ذهن السامع عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. ففائدة القرينة هي أن تصرف ذهن السامع من المعنى الحقيقي إلى المعنى الماذا؟ المجازي. إذن الاستعمال الحق المجازي متوقف على تحقق أمرين. الأمر الأول وجود علاقة مشابهة بين المعنى الحقيقي وبين ماذا؟ المعنى المجازي. والشرط الثاني وجود قرينة، وفائدة القرينة في الاستعمال المجازي أن تصرف وتنقل ذهن السامع من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فلو قلت لكم رأيت أسدا، هنا لا شك أنه سوف ينتقل ذهنكم إلى ماذا؟ إلى المعنى الحقيقي، لأن لفظ الأسد ماذا؟ حقيقة في معناه، يتبادل معناه الحقيقي منه. أما لو قلت لكم رأيت أسدا حاملا كتبه مثلا، هم عالم هم أسد هم شجاع، فهنا هذه القرينة حاملا كتبه هذه سوف تصرف ذهنكم عن المعنى الحقيقي اللي هو ماذا؟ الحيوان الفرس، إلى المعنى المجازي هو الرجل الشجاع. فسوف تفهمون أنني رأيت عالما حاملا كتبه وفي نفس الوقت هو ماذا؟ رجل شجاع. ففائدة القرينة هي نقل ذهن السامع من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي.
الشيخ بس احنا القرينة واضحة جدا، بس قضية الوجه الشبه مثلا
يعني إذا ما أكو ما أكون وجه شبه أنا شلون أستعمل لكم؟
دخلت عليه وقلت عليه سؤال ثلاث، شنو الإصرار اللي يخليه من الحقيقة للمجاز؟
إصرار القرينة.
لا بوجه الشبه ما نريده.
ها وجه الشبه، وجه الشبه ما يكون صارف. وجه الشبه صحيح للاستعمال فيه، لأنه لا يصح استعمال لفظ في معنى ما له علاقة. الاستعمال لفظ في معنى معين لابد من وجود علاقة بيناتهم. اللي حقق العلاقة شنو بين اللفظ؟ بين اللفظ والمعنى المجازي الشجاع، اللي هو الشبه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فالشبه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي يسوغ لي استعمال هذا اللفظ في المعنى المجازي، لأنه الاستعمال لابد من وجود علاقة بين اللفظ والمعنى. فكيف استخدم لفظا واستعمل لفظا في معنى ليس بينه وبينهما علاقه؟ فلكي استعمله لا بد من علاقه. الذي يحقق العلاقه بين المعنى المجازي واللفظ هو الجهه المشابهه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي نفسه. فاذا تحققت المشابهه ساغ لي وصح لي استعمال اللفظ في المعنى المجازي، ولكن هذا لا يكفي لانتقال ذهن السامع إلى المعنى المجازي. فلكي مضافا إلى صحة استعمالي لللفظ في المعنى المجازي، لكي أنقل ذهن السامع إلى المعنى المجازي من المعنى الحقيقي، لابد من وجود قرينة، لابد من وجود قرينة تصرف ذهن السامع من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فيفهم السامع أني رأيت رجل شجاع، مو رأيت أسد حقيقة، لا رأيت رجلا شجاعا. إذن الاستعمال المجازي متوقف على أمرين. الأمر الأول وجود الشبه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، والثاني توفر القرينة الصارفة لذهن السامع من المعنى الحقيقي إلى المعنى. ولذا قال المصنف أن الاستعمال الحقيقي يؤدي غرضه من دون أي شرط وقيد. الاستعمال الحقيقي استعمال لفظ المعنى رأسا ينتقل ذهن السامع وين؟ إلى المعنى الحقيقي، فيؤدي الاستعمال الحقيقي غرضه ومقصوده من دون أي شرط. أما الاستعمال المجازي فلكي يؤدي الغرض متوقف على وجود هذين الشرطين. سؤال، كيف نميز بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ كيف نميز أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي أن هذا الاستعمال استعمال مجازي. كيف نعرف أن هذا معنى حقيقي أو معنى مجازي للفظ؟ هنا قالوا كما واضح وتقدم من الكلام أنه من خلال التبادر. فلو سمعت لفظا معينا ولا توجد إلى جانبه أي قرينة، ولكن تبادر منه من هذا اللفظ ماذا إلى ذهني معنى معين، فقالوا أن هذا التبادر من نفس اللفظ من دون أي قرينة هذا الدليل وعلامة على أن هذا المعنى ماذا معنى حقيقي. فالتبادر قالوا أن التمييز بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي لللفظ يكون من خلال التبادر. مثال ذلك، لو سمعت لفظا معينا وهذا اللفظ مجرد عن أي قرينة، ما توجد إلى جانب قرينة، وتبادر من هذا اللفظ إلى ذهني معنى معين، فسوف يكون ذلك التبادر المتبادر إلى الذهن هو المعنى الحقيقي لللفظ. لماذا؟ لوجود العلاقة السببية القائمة بين اللفظ والمعنى. لوجود هذه العلاقة سوف ينتقل ماذا؟ يتبادر إلى ذهني معناه الحقيقي. والتبادر كما تقدم يكشف عن الوضع، يعني عن العلاقة بين اللفظ والمعنى كشفا النية، لأن الوضع هو العلة، التبادر هو ماذا؟ هو المعلول، وأنا من خلال المعلول من خلال التبادر انتقل ذهني إلى ماذا؟ إلى أنه بين هذا اللفظ وهذا المعنى ماذا؟ علاقة حقيقية وضع. فبواسطة المعلول اكتشفت ماذا؟ اكتشفت العلة. هذا الانتقال بواسطة المعلول العلة يسمونه انتقال إني، كشف المعلول عن علته. إذن التبادر علامة على الحقيقة، فلكي نميز بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ونعرف أن هذا المعنى مجاز وحقيقي نقول ما هو المتبادر إلى الذهن؟ فالمتبادر إلى الذهن هو المعنى الحقيقي. لماذا؟ لأنه توجد علاقة بين اللفظ وبين معناه الموضوع له تسبب هذا التبادر. ولكن في شرط التبادر أن يكون التبادر من نفس اللفظ من دون أي قرينة أخرى، من دون معينة أي قرينة. لا، نفس اللفظ يعني ينقلني إلى معنى معين، هذا يسمونه التبادر من حق اللفظ، يسمونه التبادر من حق اللفظ. حق اللفظ يعني من نفس اللفظ، من بطن اللفظ، مو بمعية قرينة أو مساعدة من شيء آخر. كلا، نفس اللفظ ينقلني إلى معنى. نطبق الحق والمجاز إذا صار مجال من سفل انقلاب المجاز. قال الحقيقة والمجاز، وينقسم الاستعمال اللي هو شين تعرف الاستعمال؟
هو
إرادة إخطار المعنى في ذهن السامع، لأن هذا إرادة إخطار المعنى في ذهن السامع على نحوين، تارة حقيقي وتارة مجاز. فالاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له الذي قامت بينه، ده هو المعنى الموضوع له، وبين اللفظ علاقة لغوية بسبب الوضع. ولهذا يطلق على المعنى الموضوع له اسم المعنى الحقيقي لللفظ. هذا المعنى الحقيقي لللفظ لأنه هو المعنى الموضوع له. والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له. إذا المولانا إذا لم يوضع له شلون استعملته؟ إذا لم يوضع هذا اللفظ لهذا المعنى شلون استعملته؟ لابد أكفر مسوغ لك. قال لي مولانا موجود مسوغ. وهو قال ولكن يشابهه. ولكن يشابه هذا المعنى الآخر ببعض الاعتبارات المعنى الذي وضع له اللفظ. ولكن يشابه هذا المعنى الثاني من بعض الاعتبارات عن بعض الوجوه المعنى الذي وضع له اللفظ. ومثاله أن تستعمل كلمة البحر في العالم الغزير علمه لأنه يشابه البحر من الماء في الغزارة والسعة. فكما أن البحر في مائه غزير وواسع كذلك العالم في علمه غزير وواسع. فهذه جهة الشبه هي التي سوغت وصححت لنا استعمال لفظ المعنى المجازي. ويطلق على المعنى المشابه للمعنى الموضوع له ماذا؟ اسم المعنى المجاز. فهذا المعنى الثاني اسم هذا معنى المجاز. وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية. شنو علاقة ثانوية؟ يعني في طول العلاقة الأولية علاقة اللفظ بمعناه الموضوع له علاقة أولية. هي علاقة طبيعية أنه اللفظ ومعنى الموضوع له علاقة أولية. في طولها توجد علاقة ثانوية وهي علاقة اللفظ بالمعنى آخر غير الموضوع له، ولكن توجد بينه وبين المعنى الحقيقي جهة شبه. علاقة ثانوية ناتجة عن العلاقة اللغوية الأولية بالمعنى الموضوع له. لماذا؟ لأنها تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له والمعنى المجازي. زين. والاستعمال الحقيقي يؤدي غرضه بدون أي شرط. زين، شو هو الاستعمال الحقيقي؟ هو انتقال ذهن السامع إلى تصور المعنى. يعني قلنا أنه غرض الاستعمال هو شنو؟ نقل ذهن السامع وإخطار المعنى في ذهن السامع. هذا إخطار المعنى في ذهن السامع الاستعمال الحقيقي يؤديه من دون أي شرط. لا يتوقف على أي شرط. نفس له ينقل الذهن إلى المعنى الحقيقي. لأنها علاقة السببية، لأن علاقة السببية القائمة بين اللفظ والمعنى الموضوع له كفيلة بتحقق هذا الغرض. أي غرض؟ انتقال ذهن السامع إلى المعنى. نفس العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى تحقق هذا الأمر. وأما الاستعمال المجازي فهو لا ينقل ذهن السامع إلى المعنى إذ لا توجد علاقة لغوية وسببية بين لفظ البحر والعالم. ماكو علاقة لغوية. فيحتاج المستعمل لكي يتحقق غرضه في الاستعمال المجازي إلى قرينة تشرح مقصوده. فإذا قال مثلا بحر في العلم كانت كلمة في العلم هذه قرينة في المعنى المجازي. ولذا يقال عادة إن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة دون الاستعمال الحقيقي، لأن الاستعمال الحقيقي أكو علاقة لغوية بين اللفظ والمعنى فينتقل ذهن السامع إلى المعنى مباشرة. أما الاستعمال المجازي فما أكو علاقة لغوية، فلكي ينتقل ذهن السامع إلى المعنى المجازي يحتاج إلى ماذا؟ إلى علاقة، إلى قرينة. زين، ونميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي بالتبادر من حاق اللفظ. من حق اللفظ يعني من نفس اللفظ، من بطن اللفظ، مو من شيء آخر. التبادل علامة على الحقيقة، علامة على المعنى الحقيقي، كاشف على أن هذا المعنى الذي انتقل للذهن هو المعنى الحقيقي لللفظ. لأن التبادر كذلك، أي توارد بقيد أنه من حق اللفظ، كذلك يكشف عن الواضع كما تقدم. وتقدم أنه كشف إني زين. قد ينقلب المجاز حقيقة. هذا الاستعمال المجازي الذي هو استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له لوجود شبه ولوجود بعض القرائن. كان في بادئ الأمر لكي نستعمله يحتاج إلى قرينة، ولكن بمرور الزمن وكثرة الاستعمال، أي استعمال اللفظ في المعنى المجازي، سوف تؤدي كثرة الاستعمال هذه وهذا الإقران بين اللفظ وبين المعنى المجازي سوف تؤدي إلى ماذا؟ إلى نشوء علاقة حقيقية بين اللفظ وبين ماذا؟ المعنى المجازي، فينقلب إلى معنى حقيقي لللفظ. سوف تنشأ من كثرة الاستعمال علاقة سببية بين هذا اللفظ وبين هذا المعنى، بحيث يكون هذا اللفظ يؤدي غرضه وهو هذا المعنى الثاني من دون احتياج إلى أي قرينة. لماذا؟ لأن كثرة الاستعمال سوف توجد وتنشئ علاقة بينه بين اللفظ وبين المعنى الجديد أو المعنى الثاني، توجد علاقة جديدة غير العلاقة بين اللفظ ومعناه القديم. إذن هذه الحالة يسمونها بالوضع التعيني، في قبال وضع التعييني. وضع التعيني هو الوضع من دون قاصد، ما هو قاصد للوضع، وإنما كثرة الاستعمال أدت إلى هذا الوضع، أدت إلى هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى. فهذا وضع تعيني، تعين وتحقق بسبب كثرة الاستعمال. مثال ذلك، قلنا باللغة العربية لفظ الصلاة، لفظ الصلاة في اللغة موضوع للدعاء، هذا تراجعون كتب اللغة، الصلاة معنى الدعاء. ولكن لما اجى الشارع الشريعة واستعملت لفظ الصلاة في هذه الأفعال المخصوصة، تكبيرة وقراءة وركوع وسجود وقيام، وكانت هنالك كثرة استعمال بين هذا اللفظ وبين هذه المعاني، كثرة الاستعمال أدت إلى ماذا؟ إلى نشوء علاقة سببية بين هذا اللفظ وبين ماذا؟ هذه الأفعال المخصوصة.
الإسلام أطلق لفظ الصلاة
مجازا على هذه الأفعال؟ في البدء كان استعمال مجازي. هسه على الخلاف أنه أكو نقيل ما صار نقيل، أنه أكو حقيقة شرعية ما حقيقة، هذا يأتي إن شاء الله. المهم هذا لما استعملت لفظ الصلاة استعمالا كثيرا في الأفعال المخصوصة، أدت هذه كثرة الاستعمال إلى نشوء علاقة بين هذه الأفعال المخصوصة وبين ماذا؟ وبين لفظ الصلاة. هذا الاستعمال الحقيقي أدى إلى الانقلاب من الاستعمال المجازي إلى الاستعمال الحقيقي. يعني في البداية كان استعمال لفظ الصلاة في الأفعال المخصوصة استعمال مجازي، أنه مو معناه الموضوع له، ولكن كثرة الاستعمال أدت إلى انقلاب الاستعمال من مجازي إلى استعمال حقيقي، وهجر استعمال معنى لفظ الصلاة في ماذا؟ في معنى الدعاء. هذا هجر بعد، ما حد ما كان يستعمله. زين، وهذا الانقلاب من المعنى المجازي إلى المعنى الحقيقي يقول المصنف باعتبار أننا قلنا أن العلاقة بين اللفظ والمعنى هي علاقة إقران مؤكد وإقران أكيد، وهذه العلاقة تنشأ ماذا؟ إما من التكرار مرات كثيرة وعديدة أو بضغط خاص. وهنا كثرة استعمال اللفظ في المعنى المجازي مرات عديدة متكثرة سوف تؤدي إلى اقتران تصور هذا اللفظ بتصور المعنى المجازي، وهذا الإقران الكثير بين تصور المعنى بين تصور اللفظ وبين تصور المعنى المجازي يؤدي إلى نشوء علاقة في ذهن السامع بين ماذا؟ بين لفظ الصلاة وبين الأفعال المخصوصة، ولذا سوف تكون بينهما علاقة حقيقية، وسوف ينتقل ذهن السامع إلى الأفعال المخصوصة. الآن لفظ الصلاة من قصارة ينتقل ذهن للعبادة. والحال أنها ليست موضوع العبادة، موضوع علما للدعاء لفظ الصلاة، ولكن لكثرة استعمال الشارع والمتشرع لهذا اللفظ لهذه الأفعال المخصوصة أدى إلى نشوء علاقة السببية بينهما، فانقلب الاستعمال المجازي إلى استعمال حقيقي. قال قد ينقلب المجاز حقيقة. وقد لاحظ الأصوليون بحق، يعني كما هو صحيح، أن الاستعمال المجازي وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر، ولكن إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي بقرينة وتكرر ذلك بكثرة قامت بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة جديدة ناشئة من كثرة الاستعمال. أي البطة موضوع السيارة القاتلة. وأصبح اللفظ نتيجة لذلك، لا هو ذلك كثرة الاستعمال موضوعا لذلك المعنى، يعني المعنى الثاني، وخرج عن المجاز إلى الحقيقة، ولا تبقى بعد ذلك حاجة إلى قرينة. يعني نستعمل الصلاة في الأفعال المخصوصة لا نحتاج إلى قرينة، وتسمى هذه الحالة بالوضع التعيني، يعني غير المقصود، ما تقصد إلى أن نضع لفظ الصلاة لهذه العبادة، ولكن كثرة الاستعمال أدت إلى نشوء ماذا؟ هذا الوضع، أدت إلى نشوء هذه العلاقة. بينما تسمى عملية الوضع المتصور من الواضع، المقصود من الواضع بالوضع التعييني، أنا أقصد أن أضع لفظ الصلاة مثلا للعبادة، فأقول لكم وضعت لفظ الصلاة في العبادة، بعد هذا وضع تعييني، هذا القصد. أما كثرة الاستعمال عندما تؤدي الوضع فهو وضع تعييني. وهذه الظاهرة، أي ظاهرة انقلاب الاستعمال واللفظ من المعنى المجازي إلى المعنى الحقيقي، يمكن تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة الوضع والعلاقة اللغوية، هي طريقة الإقصان الأكيد، لأننا عرفنا أن العلاقة اللغوية بين اللفظ والمعنى تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى مرات عديدة أو في ظرف مؤثر، كان في مسألة المرض، فإذا استعمل اللفظ في معنى المجازي مرارا كثيرتان اقترن تصور اللفظ بتصور المعنى المجازي في ذهن السامع اقترانا متكررا، وأدى هذا الاقتران المتكرر إلى قيام العلاقة اللغوية بين اللفظ والمعنى الثاني المجازي، وتحول وانقلب من مجاز إلى حقيقة. والحمد لله رب العالمين.